ذكرنا بالأمس تعريف المنطق علقنا عليه وقلنا أن تعريف علم المنطق هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ. وقلنا لما عبر الماتن أو عبر لما عبر المناطق بأنه آلة قانونية لأنه من العلوم الآلية، وفرقنا ما بين العلوم الآلية وما بين العلوم الذاتية، صحيح، وركزنا الكلام على كلمة مراعاتها لأن هي مربط الفرس، هي التي تجعل الإنسان يستفيد من دراسته لعلم المنطق أو لا يستفيد، صحيح ولا؟ وتحدثنا كذلك بالفروقات ما بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، وقلنا أن هنالك فروقات عدة. الفرق الأول أن العلم الحصولي هو ماذا؟ هو حصول صورة المعلوم لدى العالم، بخلاف العلم الحضوري فإن المعلوم يحضر نفسه أو بنفسه عند العالم. ومثلنا لذلك حضور المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، وعلم الإنسان بماذا؟ بشؤون نفسه بمدركاته. نعم،
ماذا يعني يحضر؟ لا يقال مثلا
يوجد يحضر لا فقط فيما بينهما. أهم حاجة لا تنطبع في العلم الحصولي، لا تنطبع صورة المعلوم لدى العالم، هو أن يحضر بنفسه أو يوجد بنفسه لا فرق فيما بينهما. حضر أو وجد يعني هسه ماكو فرق فيما بينهما. حضر مثلا الشيخ إبراهيم الدرس أو وجد اليوم الشيخ إبراهيم في الدرس، لا حضور، فلتقول حضور لا تقول حضارة، حضور فرق ما بين حضرة لم يكن حاضرا وحضرة، أو بين حضور، هذه في اللغة العربية الفرق فيما بينهما. شاهدنا هذا أول فرق فيما بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. والفرق الثاني قلنا أن في العلم الحصولي أن في العلم هذا في الأخير الذي قبله أن وجود المعلوم في العلم الحصولي يختلف عن وجوده في ماذا؟ في العلم الحضوري، صحيح؟ في العلم الحضوري في العلم الحصولي تختلف، صحيح ولا؟ فإن النار في الواقع الخارجية محرقة والنار في ذهن العالم بها غير محرقتين، وكذلك في وأما في العلم الحضوري هو ماذا؟ وعينه هو ذاته، أنت في الواقع الخارجي متألم أو فرع بسبب متألم لذكرى وفاة الإمام الباقر عليه السلام، صحيح؟ هذا في واقعك الخارجي، وفي ماذا؟ وفي داخلك كذلك هو لا فرق فيما بين في المعلوم بالعلم الحضوري بين وجوده العيني الخارجي ووجوده ماذا؟ الذهني، صح التعبير، واضح إن شاء الله. وكذلك الفرق الأخير الذي أشار إليه سماحة الشيخ هو أنه في العلم الحضوري في العلم الحصولي يمكن أن يكون خاطئا، لأننا سوف نتحدث اليوم عن مصادر ماذا؟ عن العلم والمدركات عند الإنسان، بسبب خطأ واشتباه في مصدر ذلك العلم يكون خطأ في العلم الحضوري، فلا يمكن الحكم عليه لأنه كاذب أو صادق، إنما هو صادق على كل حال، واضح، يعني لا يحتمل فيه الخطأ، وإنما في العلم الحصولي يحتمل فيه الخطأ، واضح إن شاء الله. الله سبحانه طبعا بدء الأمر لابد أن نلتفت أن العلم ينقسم بالتقسيم الأولي إلى ماذا؟ إلى حصولي وحضوري. اهتمام المنطق بأي شيء؟ بالحصولي. الحصولي كذلك لابد أن نلتفت إليه أن لدينا علما حصوليا، سوف يأتي التقسيم إلى أن العلم الحصولي ينقسم إلى ماذا؟ إلى تطور وإلى تطبيق بعد ذلك إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أيضا بالأمس أنه خلق الإنسان مفطورا على ماذا؟ على التفكير. كيف مفطورا على التفكير؟ أي خلق الإنسان لديه قوة عاقلة يستطيع بها أن يفكر ويربط ما بين الأشياء، وقلنا أن هذه الصفة وهذه الحالة هي التي ميزت الإنسان عن بقية المخلوقات، وشرف الإنسان أن خلق هذا الكون لأجله بصفة ماذا؟ صفة العقل التي هي عند الإنسان قوة، والتي يمتاز بها عن جميع المخلوقات. طبعا أول شيء ممكن يأتي إنسان ويشكل عليه، قلناها أنا حينما رأيت طفلي الصغير فإنه لا يفكر، لا، نتكلم أن لديه قابلية التفكير، هذه القابلية تحتاج إلى فترة معينة لكي تتفاعل ويكون لها تكامل ولها وجود، ولذلك لم يخاطب الإنسان من حين مولده بالصلاة وبالصوم بعدم الكذب بعدم شرب الخمر، هذه لم يخاطب فيها، يحتاج إلى سن معين ليكتمل تكتمل لديه تلك القوة العاقلة فيوجه إليه الخطاب ويشرف بخطاب الله سبحانه وتعالى، فلا يأتي هذا ويتطور الإنسان خلاف ما هو المراد. عليكم السلام. طبعا حينما يولد الإنسان كما تعرفون وكما قرأتم إن شاء الله وحضرتم، يولد الإنسان ماذا؟ خالي الذهن، كالصفحة البيضاء نقية، صحيح ولا لا؟ كما تشير الآية القرآنية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واضح أن الإنسان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه ماذا؟ خالي الناس من كل فعل ومن كل فكر، صفحة من تعبيرنا صفحة بيضاء لم يخط فيها أي شيء، ولذلك نجد يعني الشيء الوحيد الذي عند الإنسان في تلك المرحلة حينما يولد هو الاستعدادات والقابليات لأي شيء للتكامل في هذه الحياة. في هذه المرحلة ما هو المكون لمعلومات الإنسان؟ ما هو المكون لمعلومات الإنسان حينما قلنا أنه صفحة بيضاء؟ ما هو الذي يكون لدى الإنسان وما هو الطريق لمدركات الإنسان؟ طبعا مدركات الإنسان هي بسبب الحواس الخمس، بالنظر وبالشم وبالتذوق وبعد وبالسامع وباللمس، خمسة موارد توفر نعم وتوجد المعلومات لدى الإنسان، هذه يعبرون عنها بالحواس الخمس، وهي أساس والقاعدة لتكوين معلومات الإنسان لأنها تكون هي الأساس. هذه المدركات الخمس يشترك فيها الإنسان وغيره وغيره من العجمامات من البقر والأسد والطيور وغير ذلك، فإنه يشترك يعني بعض الطيور تلتقي مع الإنسان في بعض المدركات. فإنه عبر حينما تجدون الطفل الصغير في بيتكم إن كان أخ أو إن كان ابنا فإن ننظر إليه وهو يتحسس الأشياء، صحيح ولا؟ نراه في الشتاء ينظر إلى المدفأة عبر بصره، ينظر إليها فيشده هذه النار تشده ويريد أن يلمسها. لماذا يريد أن يلمسها؟ لأنه لا يعرف، يريد أن يكون رصيدا من المعلومات والصور الذهنية، فتراه يحاول أن يلمس المدفأة، صحيح ولا؟ فتحرقه، صحيح ولا؟ يحاول بين الفترة والأخرى حتى يأنس بماذا؟ بصوت أمه، فإذا كانت أمه قد خرجت من المنزل وسمع بعد ذلك صوت أمه ماذا؟ مباشرة يبكي أو يتحرك ويهدث جلبة وصوتا، ماذا يدل على أنه كون معلومات عن صوت أمه عبر السامع. كذلك إذا رأى قنينة الحليب وأمه مثلا تعبيرنا تهيئ قنينة الحليب فإنه ماذا؟ مباشرة يرفع يديه، لماذا؟ لأنه عبر النظر وعبر التذوق كون صورا. وطبعا هذه الحواس كلهم بحسبه، فإن بالأنف يكون الإنسان معلومات وصور ذهنية عنده، وعلما من العلوم يعتبر ماذا؟ التي من شأنها أن يعلم بها عبر الشم، وهنالك أشياء من شأنها أن يعلم بها عبر البصر، وهنالك أشياء من شأنها أن يعلم بها عبر السامع، وهنالك أشياء يعلم بها عبر ماذا؟ عبر اللمس. فهذه تكون هي المواد الأساسية لعلم الإنسان، فلذلك لكل حاسة علم خاص تورثه وتحدثه عند الإنسان، توجده عند الإنسان. فلذلك لو فقد الإنسان والعياذ بالله حسا من الحواس، يقولون من فقد حسا فقد فقد علما من العلوم، فإنك تجد الفاقد للبصر فاقد لعلم كبير ليس بصغير ماذا؟ من العلم الذي يورثه البصر ويوجده عنده الإنسان، يوجد عند الإنسان عبر البصر. من الذي دخل المعركة وبسبب القنابل والحرب كذا كذا وفقد حاسة اللمس؟ فإنه يفقد ماذا؟ يفقد هذا العلم، لا يعرف أن هذا أملس خشن، هل هذا حار، هل هذا بارد، صحيح ولا لا؟ فإننا وجدنا بعض الأشخاص لا يميزون بين هذه الأشياء. من أصيب بحادث أو مرض وفقد حاسة التذوق كما بعض الأساتذة الله يحفظه من عليه الصحة فإنه فقد حاسة التذوق لا يتذوق شيئا الآن من الطعام أبدا لا فرق عنده ما بين الحلو والحامض والحار والبارد وما بين الماء بين الشراب وما بين الأكل أبدا لا يفرق فيما بينها فإنها هنا يقولون من فقد حسا فقد فقد علما من العلوم أنت حينما تشم تغمض عينيك وتشم مثلا ثمرة الليمون فإنك ماذا تنطبع في ذهنك وأنت مغمض للعينين صحيح تنطبع في ذهنك صورة الليمون هذا علم ولا لا علم لأنه انطباع صورة الشيء وإدراك شيء ما هذا علم من العلوم صحيح ولا فلكن لو كان فاقدا لحاسة الشم فإنه مهما وضع لو لآلاف السنين الليمون أمام أنفه فإنه لا يشم ولا تحدث لديه صورة الليمون كذلك بالنسبة إلى العبر من فقد البصر من فقد السامع فإنه يفقد علما من العلوم شاهدنا هذه هي الأساس والقاعدة التي يكون الإنسان منها رصيده في المعلومات تعتبر مثل الخرسانة الأرضية ليبني على هذه المعلومات ماذا مشواره في هذه الحياة وعلومه المتعددة يعني إذا نظرتم إلى البروفيسور إذا نظرتم إلى المرجع إذا نظرتم إلى أي عالم في أي مجال من مجالات الحياة أساس علمه والقاعدة الأساسية الحواس المعلومات التي كونها من الحواس الخامس هذه نقطة النقطة الثانية هل تفرد بهذه الحواس الإنسان عن غيره من بقية المخلوقات نقول لا الإنسان وبقية العجموات أيضا حاصلة على ماذا على هذه يعني يشترك الإنسان وغيره في هذا الأمر فإننا نجد مثلا الصقر يشترك مع الإنسان في حدة النظر مثلا صحيح ولا نجد أن الإنسان يشترك مع الذئبة أو الثعلبة في قوة الشم من البعيد يشترك الإنسان مع سمك القرش في شمه للدم أينما كان من مسافات بعيدة فإنه حينما يجرح الإنسان ويجرح أي شيء ويخرج الدم فإن سمك القرش يشم هذه حسب ما يقول العلماء يشم الدم ولو كان من بعيد ولذلك ربما يكون هنالك قرش سمك القرش بعيدا عني بمسافة معينة لا يعرف بوجودي ولكن حينما يجرح صبعي أو تجرح قدمي وأنا في الماء بعد لحظات يجد سمك القرش قد كان قريبا مني لما؟ لأنه يشترك معي في حاسة الشم كذلك مثلا هنالك بعض الحيوانات عبر اللامس كما عند الإنسان وغيره إذن هذه المرحلة تكون مشتركة ما بين الإنسان وما بين الحيوان بعد ذلك يصعد الإنسان درجة ويترقى بعدما كون هذه المرحلة الأولى يترقى أكثر بعد ذلك في المرحلة الأولى ماذا قلنا أن هذه الطرق الخمسة الحواس الخمسة كونت رصيدا عنده فالبصر كون رصيدا من الصور من الصور العلمية في ذهنه والشم كذلك والذوق والسمع واللمس تكونت صور ذهنية في ذهنه يعني مع كذلك مع بقية الحيوانات يأتي في المرحلة الثانية نجد أن ذهن الإنسان أو ذهن الطفل يترقى أكثر ويبقى يتصرف في هذه الصور الذهنية التي بماذا؟ موجودة في الذهن ولكن تصرفا غير عقلائيا هو كون حينما يحب الطفل مثلا بسكويتا معينة أو شيئا معينا في هذه المرحلة الثانية يبقى الخيال يلعب معه إذا كان الطفل محبا لأمه أو محبا للحليب فإنه نجده أحيانا يتجول ببصره بذهنه ويقلب يتصور أنه سوف يحصل بعد فترة من الزمن على بحر من الحليب لأنه محب للحليب صحيح ولا لا يعني قوة الخيال هي التي تتحكم في تلك الصور الذهنية التي كونها عبر مدركاته إذا كان فرضا محبا للجبن فرضا من باب الفرض فإنه سوف إذا قال له والده إذا كنت مؤدبا كذا كذا سوف أعطيك ماذا أجلب لك جبنا كبيرا فإنه يتصور أن والدي سوف يجلب لي جبنا بحجم الجبل لأنه محب للجبل أو إذا كان محبا للذهب سوف يتصور أن لديه جبلا من ذهب وغير ذلك. يتصرف الصور الذهنية السابقة ولكن تصرف ماذا؟ عبر الخيال غير مدروس، وقوة الخيال هي المؤثرة في ذلك. ولكننا نجد أن بعضا من الكبار أحيانا يعيش هذه المرحلة، يعيش الوهم والخيال في هذه الصورة. هذه المرحلة كذلك يشترك فيها الإنسان والحيوان، أن الصور الذهنية التي كونها كذلك الحيوان عبر المدركات وعبر الحواس الخمس يتصرف فيها الحيوان كما يتصرف فيها الإنسان. هذه مرحلة مشتركة ما بين الإنسان وما بين الحيوان، يعني يؤلف ما بين هذه الصور التي هو يعرف الجبل وهو يعرف مثلا الجبنة ويربط ما بينهما، يتصور جبلا من جبنة، أو يعرف الحليب ويعرف البحر. مثلا في يوم من الأيام ذهبوا إلى البحر فيتصور ماذا؟ بحرا من الحليب، الله سوف أسبح فيه وأشرب حتى إلى ما لا نهاية مولانا. فيعني يتصرف الصور، ولكن المتصرف فيها هو الخيال. شايف الإنسان إذا واحد سراح وظل يفكر وكذا يريد أن يشتري منزلا بلي وهو جالس في محله في كذا، لقد اشترى قصرا فارها طويلا عريضا مليء بالخدم وكذا وهو جالس في محله، لأن هذه قوة الخيال قد عملت فيه معملها. المرحلة الثالثة يتوسع في مدركاته فيدرك الأشياء الأولية. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هي الأشياء التي أدركها عبر الحواس، يسمونها المحسوسات بالبصر والشم وغير ذلك من الحواس الخمسة. أما في المرحلة الثالثة لا، ها هنا الوهم، وها هنا يدرك الأشياء التي ماذا؟ التي هي ليست مادية وإنما هي أشياء معنوية. في المرحلة الثالثة نجد الطفل، أول الأمر الطفل لا يدرك حب والده له ولا يدرك عطف أمه عليه. الأم لربما لا حالة خاصة، خلنا مع الأب والأخ الأكبر أو الأخت الكبرى، صحيح ولا لا؟ لا يدرك هذه المعاني حينما يكون طفلا صغيرا، ولكن حينما يسير ويتدرج وينتقل من تصرفه في المحسوسات إلى أن يتصرف في المعنويات فإنه يدرك ماذا؟ يدرك حب والده له وحب أخته الكبرى له وحب مثلا عمه وحب خاله، فإنه يدرك هذه المعاني، يدرك هذه المدركات المعنوية ليست المحسوسات وإنما ترقى. فبقي الآن يدرك ويحصل على علم بماذا؟ بالمعنويات. وهذا طبعا هذه مرحلة يعبرون عنها المرحلة الواهمة، أن الوهم هو الذي يتحرك ويحركه. وكذلك أيضا هنا نجد أيضا كذلك الحيوان، وهنا عفوا ها هنا موضع افتراق الإنسان عن بقية المخلوقات وعن العجماوات. في هذه المرحلة يفترق، حينما يصل إلى هذه المرحلة يفترق. بعد ذلك حينما يفترق الإنسان ويبقى الحيوان يسيره الوهم في حياته ويحرك له هو الوهم، آخر مرحلة يستطيع أن يصل إليها الحيوان هي الوهم، ويقف بعد ذلك لا يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة. لما؟ لأن من يريد أن يجتاز هذه المرحلة يحتاج إلى مؤهلات ليست متوفرة إلا عند الإنسان وهي بالعقل، لأن خروج الإنسان من مرحلة الوهم يحتاج إلى العقل، والإنسان حاصل على العقل. بالعكس بقية العجماوات تبقى ترتع وتتجول في حياتها، يحركها الوهم فقط لا غير. إذا أرادت أن تأكل تتوجه بسبب شهوتها إلى الأكل، ويصطدم هذا الأسد مع تلك مثلا مع الأسد الآخر، أو هذه اللبوة مع تلك اللبوة. الوهم هو الذي يحركهم فقط لا غير، ولكن الإنسان يجتاز هذه المرحلة لأنه سوف يحكم العقل بأي شيء، يحكم العقل فيما اختزن لديه من معلومات على قسم المحسوسات وقسم المعنويات. فإن نجد الإنسان يحكم العقل فيما اختزن عنده من تلك المعلومات، فيقارن المقارنة الصحيحة. كان في المرحلة الثانية ماذا؟ يتطور ماذا؟ جبلا من ذهب أو بحرا من الحليب واللبن، صحيح لا؟ أما ها هنا لا، نجد أنه يتفرغ في مدركاته الحسية بهذه القوة العاقلة التي الله سبحانه وتعالى من عليه بها وتفرد بها. نقرأ المقدار هذا. العلم طبعا المراد من العلم هنا العلم علم اليقين إن شاء الله، ويأتي توضيحه أكثر. ثلاث مراحل مشتركة بينهم وبين الحيوان. الأخيرة متفرد بها الإنسان. أي يبقى يبقى في المرحلة الثالثة التي هي يحرك الوهم الإنسان الحيوان والإنسان يعبر إلى المرحلة الأخيرة. قال تمهيده أن الله تعالى خلق الإنسان مفطورا على التفكير. شو مفطور على التفكير؟ يعني لديه الاستعداد لأن يكون مفكرا، أوجد فيه مستعدا لتحصيل المعارف بما أعطي من قوة عاقلة. شلون يعني مفطورا على التفكير؟ ها؟ بما أعطي من قوة عاقلة مفكرة يمتاز بها عن العجماوات يعني الكائنات والأشياء غير العاقلة. ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم. يبحث هذه كمقدمة لأن يصل إلى تعريف العلم، ما هو تعريف العلم، بيان علاقة المنطق به. فيقول إن ذا ولد في المرحلة الأولى الإنسان يولد وهو خالي النفس، يعني صفحة بيضاء من كل فكرة وعلم فعلي. وقلنا الآية القرآنية أشارت إلى ذلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. خالي النفس من كل شيء سوى من هذا الاستعداد الفطري الذي أودعه الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا نشأ وأصبح ينظر، يشير الآن إلى ماذا؟ إلى المكونات الأساسية والرصيد الأساسي لعلم الإنسان، إلى الحواس الخمس. فإذا نشأ وأصبح ينظر أولا ويسمع ويذوق ويشم ويشم ويلمس، هذه ماذا؟ هي المدركات والحواس الخمس. نراه يحس بما حوله من الأشياء ويتأثر بها التأثر المناسب فتنفع نفسه بها، فنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم. شلون؟ لما كان طفل صغير في المعهد، بعد ذلك لما رأى المدفأة في الشتاء فحاول أن يلمسها، فلما شعر بالحرارة كون لديه علم وصورة صحيح ولا، فإنه يمتنع من لمسها مرة أخرى، لا يقبل. حتى لو لاحظ الطفل إذا تمسك يده إذا كان قد لمسها من قبل تأخذ يده وتقربها من المدفأة ما يقبل، صحيح ولا؟ بسبب هذا يعني لما يقول فتنفعل نفسه بها يعني يكون يرتب أثر على هذا، هذه الصور الذهنية. واضح؟ الحين حتى كذلك لما تأتي للجدي الصغير وتضربه بالعصا على رأسه ويتألم وقد رأى العصا، إذا أتيت من جديد تريد أن تضربه ماذا يفعل؟ يهرب، صحيح ولا؟ هذه حالة طبيعية. سنعرف أن نفسه التي كانت خالية أصبحت مشغولة بحالة جديدة نسميها العلم، ولكن ما اسم هذا العلم؟ هو العلم الحسي. لما سمي العلم الحسي؟ لأن المورث للعلم والموجد للعلم هي الحواس الخمسة، الذي هو ليس إلا حس النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمسة، يعني علم النفس بالأشياء التي تنالها الحواس الخمسة الباطنة والسمع والشم والذائقة واللامسة. وهذا أول درجة العلم أو درجات العلم. بعد ويسمى رأس العلم لجميع العلوم التي يحفر عليها الإنسان، لا الفيلسوف ولا البروفيسور ولا الدكتور ولا المرجع إلا ويحتاج إلى كان قد كون لهذا الأمر، ويشاركه فيه سائر الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس أو بعضها، لأن بعض الحيوانات مو كل الحواس الخمسة موجودة لديها، صحيح لو لا؟ واضح؟ هذا أشار في التعبير دقة شاهدنا، وضعوا بين عبارتين من فقد حسا فقد فقد علما، إذا بدأت تلتفتون إليها. بعد ذلك ينتقل المرحلة الثانية ويترقى الإنسان، ثم تترقى مدارك الطفل بعد أن كون رصيدا من الصور الذهنية، فماذا يصنع؟ قال فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات. طبعا هنا يشير إلى قوة الخيال، تصرف بأي شيء في هذه الصور، صور المحسوسات بأي شيء؟ بقوة الخيال طبعا. فيتصرف في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض، هذه النسبة بعضها إلى بعض، من الذي أوجد هذه النسبة والعلاقة؟ قوة الخيال. هذا أطول من ذاك، وهذا الضوء أنور من الآخر أو مثله، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا، ولكن هذا التأليف هل هو عقلائي؟ لا، ونعم ويألف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، مثل لما يصور جبل من ذهب بحر من الحديد لا وجود له من الداخل، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، هذه تبدأ قوة الخيال أكثر. فحينما يسمع والده يتحدث عن شراسة العدو في المعركة ووالده أحد من المجاهدين، فإن الطفل ماذا يتصور؟ يتصور العدو رجل طوله 10 أمتار وسلاحه 20. فهذه الصور، هذه صورا ولم يأتي بشيء غريب عن ذهنه، كل الصور موجودة في ذهنه، ولكن التصرف فيها تصرف على نحو ماذا؟ على نحو الخيال، ليس له ربط ولا له وجود في الواقع الخارجي. نعم موجود عدو له طول له عرض له سلاح، ولكن لم يكن طوله 10 أمتار ولم يكن ذراعه مثلا بعرض نصف متر مثلا، ليس له وجود. شاهدنا ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج، كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها، فيتخيل البلدة التي لم يراها مثلا. افرض ما معنى تلفاز الآن ووالده قد ذهب إلى مكة المكرمة فيقول إن الكعبة كذا وكذا وكذا وكذا، ويبقى الطفل يتصور الكعبة بأن الكعبة ارتفاعها 100 متر وعرضها مثلا 80 متر، ويبقى يصور هذه الصور الذهنية مثلا. صحيح من هالمعنى، والله هو العالم. أو حينما يتكلم له أن قسما من سكان مكة المكرمة قساة غلام كما رأيناهم هناك، أجلاف الناس هناك والعياذ بالله، يتصور الطفل أن بعض من السائقين بالشاحنات في مكة هم كالنمور وكالأسود، هم خشنين ولكن ليسوا بنمر، ليسوا بماذا بيأسد. شاهدنا نعم 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 نعم، في تخيل البلدة التي لم يرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهداته للبلدان، الصور التي كونها للبلد الجديدة ارتكز على ماذا؟ على الصور الذهنية التي رآها في البلدان في ذهنه، ولكن ركبها من عنده وألف تأليفا لربما لا ربط له بالواقع. وهذا هو العلم الخيالي، يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال، وكلما كان الإنسان عنده قوة الخيال أكثر كلما سار في هذا المجال أكثر. الخيال يعني شلون؟ الخيال يعني قوة الخيال يعني عندها استرجاع للصور الموجودة في الذهن وتأليف صور جديدة ولكن بشكل يختلف عن الذي هو موجود في الخارج. يعني الخيال ما يوجد صور، لابد أن يستند عن الصور القديمة، لابد أن يستند عن الصور القديمة. شاهدنا وقد يشاركه فيه بعض الحيوانات يعني على نحو التقليل، لا كل الحيوانات. بعد ذلك يترقى الإنسان درجة ثم يتوسع في مدركاته، يعني يترقى بعدما كانت مدركاته المحسوسات الآن إلى ماذا؟ إلى غير المحسوسات، ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية التي لا مادة لها، ليست لها مادة، يعني لا مادة لها، يعني ضع بين قوسين مجردة يعبرون عنها، واضح، جزئيات، فيدرك المعاني الجزئية يعني المعاني المجردة. إذن هي معنوية، يعني قصدنا المجردة يعني معنوية ليست مادية ولا مقدار لها، مثل ماذا؟ مثل مثال ذلك حب أبويه له وعداوة مبغضيه، ابن الجيران بينهم وبينه معركة من المعارك، فإذا لا بينهم عداوة وبغض، فهذه ماذا؟ يدركها، ولكن هذه ليست من المحسوسات. تقول للضرب والنظر شذرا هذه أثر البغض، لكن البغض في القلب صحيح ولا، والكراهية في القلب، فيدرك هذه المعاني المجردة. صحيح الجزئية مجردة وخوف الخائف. نعم
لا يدرك الحيوان هذه المعاني المجردة،
ليش يدركها؟ قلنا يشاركه كذلك في هذا. نعم يشاركه، بل إذا الآن أنت لما نجي ترى 5 من الشياط 5 واضح، وتأخذ واحدهم أمامهم وتقصبه، وان كان وارد الكراهة في الرواية هكذا، واضح، حينما تأخذ آخر والدم يتقاطر من السكين، ماذا تريد؟ يعني يقول لك خذ عنقي، لا، وإنما يهرب ويعني وينزعج من ذلك ويتألم، ولكن لا حول له ولا قوة. شاهدنا وخوف الخائف، يدرك خوف الخائف وحزن الساكن وفرح المستبشر حينما يرى أمه تبكي فإنه يبكي ولا يعرف السبب من بكاء أمه، هل هو بسبب وفاة الإمام؟ هل بسبب التدهور الاقتصادي؟ هل بسبب أن زوجها قد تزوج عليه؟ ولا يدرك السبب، وإنما يدرك ماذا؟ أن أمه تبكي، هذا المعنى أدركه فقط. شاهدنا، وهذا هو العلم الوهمي. شلون العلم الوهمي؟ يعني العلم بالأشياء التي ليس لها واقع يعبرون عنها بالوهم، يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم، وهي ها يعني وهي يعني قصد هذه القوة موضع افتراق الإنسان عن الحيوان. متى يفترق الإنسان؟ في أي شيء يفترق الإنسان عن الحيوان؟ قل في قوة الوهم، فإنه يبقى الحيوان في الوهم والإنسان يروح إلى مرحلة أخرى. شاهد يحصل عليه وهي موضع افتراق الإنسان عن الحيوان، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته في حياته بالوهم فقط ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. يعني أعلى الأشياء عند الحيوان هو الوهم، يعني يدرك بعض المعاني المجردة ويتصرف فيها بالوهم فقط لا غير. ثم يذهب الإنسان، الآن الإنسان يتوجه إلى العلم الذي سوف يعبر عنه العلم الأكمل، هذه من ها هنا يفترق الإنسان ويبين معدن الإنسان. ثم يذهب، من هو الذي يذهب؟ قال الإنسان لمفرده ولوحده في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل الذي القرآن يعبر عنها الفؤاد. القرآن أحيانا يعبر عن العقل لماذا؟ بالفؤاد، صحيح؟ وعمدتها الفكر. شاهدنا، بقوة الفكر، بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية لها. وكما يقول بعض المختصين في دراسة عقل الإنسان وقسم يعني الطب، يقولون أن الإنسان لم يستخدم من قوته العقل إلا بمقدار 10 أو 15%. هذا قوة الإنسان. يعني أنا وأنت نتعجب عن ماذا من الكمبيوتر، كيف مثلا كما صنعوا في مركز سيد الولبيغاني رحمة الله عليه، مكتبة أهل البيت وكذا وكذا، والمعجم الفقهي فيه 6,000 أو 5,000 من الكتب، وبزر واحد كذا تعطيك في أي كتاب من المصطلح. الإنسان أقوى من هذا، ولكن الإنسان هو لم يستخدم قوته العقلية الكاملة، فإن الشهوة تضعف الأمراض القلبية من الحسد والبغض تضعف الإنسان. ولذلك يقولون عن الشيخ بعلي، ولها إن شاء الله ذكروني يوم الأربعاء في بعض الناس ذكروني به وآتي لكم ببعض الحوادث. شاهدنا، عبر بقوة العقل والفكرة التي لا حد لها ولا نهاية، فيدير بها دفة مدركاته الحسية، لا تنسى، التي في المرحلة الأولى، ومدركاته الخيالية التي للمرحلة الثانية، ومدركاته الوهمية التي للمرحلة الثالثة. المراحل الثالثة يسيطر عليها العقل ويتحكم فيها ويميز الصحيحة منها عن الفاسد، فيضحك على نفسه لأنه فكر في طفولته أنه يريد ماذا؟ يتطور بحرا من الحليب أو جبلا من الذهب، صحيح ولا؟ فيضحك على هذا، يرى أن هذا أمر فاسد غير صحيح، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها، يربط ما بين الجزئيات عبر الاستقراء مثلا، فيصل إلى ماذا؟ إلى قانون وحكم كليا، ويقيس بعضها إلى بعض، وينتقل من معلوم إلى آخر، ويستنتج ويحكم بعد ذلك. فأنت تعرف معنى الاثنين وتعرف معنى الثلاثة وتعرف ماذا علامة الجمع تدل عليه، هذه كلها مدركات، ولكن يدخل العقل ويربط فيما بينها ويعطيك النتيجة أن 2+3=5. واضح؟ عبر الأقيسة وعبر دراسة، شاهد ما يقيس بعضها مع بعض ويستنتج ويحكم ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة هو العلم الأكمل الذي يفترق عن الحيوان وغيره من المخلوقات الأخرى، الذي كان به الإنسان إنسانا، ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، لأجل تكامل هذا العلم الأكمل وضعت العلوم، أو فلتقل نمو الإنسان، ممكن تفسير العبارة، وألفت الفن لأنها قواعد عملية وبه تتفاوت الطبقات واختلفت الناس، فإنك تجد أن العالم يرفع من شأنه كما ينقل عن أحد أحد العرب كان نسيت اسمه حد سبحان الله اليوم النسيان كثير، أحد النحويين والمهتمين بالأدب العربي في زمن دولة بني العباس كان يسكن في زقاق، وكان الخبار يؤذيه لأن هذا كان فقيرا وكثير الدين من عنده، ويستهزئ به ويسمعه الكلام البليء بين الفترة والأخرى لأنه فقير ومحتاج له، يأتي ويقترض ليشتري ويأتي كذا كذا. ولكن لما احتاجت الدولة وقصر الحاكم احتاج إلى كاتب عالم بموارد اللغة العربية لكتابة الرسائل وتصدير الأوامر والبيانات، فأشاروا إلى فلان وانتخب وجاءت في الدنيا من كل جانب. مر في يوم من الأيام هذا الفقير بعدما أصبح من علماء البلاد بذلك المركب الفارغ الكبير العظيم، حتى ضايقته ماذا خبرة الرجل في ذلك الزقاق. اختلف الحال، يعني بسبب العلم يرفع من الإنسان منزلة رفيعة مهما كان أصله مهما كان جنسه مهما كان عرقه، بالعلم يستطيع الإنسان أن يرتقي. فأصبح سلمان الذي هو مهاجر والذي هو ليس بعربيا منا أهل البيت بسبب العلم، واضح بسبب العلم. وجون ذلك ماذا الحبشي صاحب اللون الأسود كما هو كان منبوذا عند العرب في ذلك الأيام أصبح أشرف من ماذا أشرف من الشهداء الذين سقطوا بين يدي رسول الله. لما؟ بالعلم. بأي علم؟ العلم الذي أورثه أن يتمسك بالحسين بن علي عليه السلام. فأصبح ذلك الذي هو بنظر العرب في ذلك الزمان ليس له قيمة، إنما هو عبد، وإنما هو أصبح بالعلم سيدا وشريفا من الشرفاء وأفضل من الشهداء الذين سقطوا بين يدي رسول الله. بأي شيء؟ بالعلم. شاهدنا وهذا العلم الذي يحصل عليه الإنسان إلى أجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون وبه تتفاوت الطبقات واختلفت الناس، يعني ليس بالمال ليس بالبشرة ليس بالبلد ليس بالنسب ليس بالحسب، وإنما بعلم الإنسان يرتقي ويكون ويعانق السحاب ارتفاعا. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة. أي قوة؟ قوة العقل والفكر، من خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم لها. لما؟ لأن الإنسان كلما ازداد علما ازداد يقينه، صحيح ولا؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان يلبس الدرع من الأمام لا يلبس الدرع من الخلف ليقينه بالله سبحانه وتعالى. لما برز في معركة قال ماذا قال؟ تعريف العلم. طبعا هنا لا يختلط الأمر علينا، قال تعريف العلم يريد من العلم المطلق، لأننا سوف نأتي إلى ماذا؟ إلى أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم تصور وعلم تصديق، ينقسم إلى قسمين. التصور هو انطباع صورة الشيء في الذهن بدون حكم، أما حينما تنطبع صورة الشيء في الذهن وأحكم عليها بحكم ذلك يكون ماذا؟ يكون ذلك التصديق. يسمى التصور الذي بدون تصديق بدون حكم تصور ساذج. أما هنا يتكلم ماذا؟ يتكلم عن التصور المطلق. هنا يريد منه تعريف العلم يعني التصور المطلق بما هو بفهمهم يترادفان. حينما نقول لك العلم هل يساوي التصور المطلق؟ تقول نعم العلم يساوي التصور المطلق. ما يقصد من التصور المطلق هو التصور الساذج أي انطباع صورة الشيء في الذهن بدون حكم، ما يريد من عندها شاهد. وقد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه المدركات، ونحن قد قربنا لك فيما مضى، فلا تنم ولا تغفل ولا تسرح نحو حصول هذه الإدراكات. بعض الشيء بينا لك في الصفحات الماضية، ولزيادة التوضيح نكلفك مولانا أن تنظر إلى الشيء أمامك مثلا السبورة ثم تطبق عينك، تطبقوا أعينكم انظروا إلى السبورة انظروا إلى السبورة وأطبقوا عيونكم، فإنما زالت السبورة موجودة في ماذا؟ ما طبقت عيونك شيخنا.
طبقتهم. نعم 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 نعم، أن نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه نحو ذلك الشيء، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إليه. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم سددت أذنيك موجها نفسك نحوها، فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها. وهكذا في كل حواسك، لو لمست شيئا أملة أو خشنا ابعد يدك عنه وتطور، لا تنظر إليه، وإنما وجه نفسك كما أنك ما زلت تشعر بأملسيته أو خشونته. واضح. وهكذا بكل حواسك، إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صورة الأشياء في نفسك. هذا هو العلم، لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة حينما تعرض شيئا للمرآة. ولذلك عرفوا العلم بأنه ماذا؟ حضور صورة الشيء عند العقل، يعني عند المخ، صحيح ولا؟ لأن المخ هو واسطة للعقل، أو فقل انطباعها في العقل، لا فرق بين التعبيرين في المقصود. هذا العلم هو المقصود منه التصور المطلق، لأنه سوف يأتي لنا التصور الساذج أو التصور البسيط، وانطباع صورة شيء من دون حكم، بلحاظ من دون حكم. لو تصورت شيئا ومثلا تصورت زيد، واضح، وتصورت أيضا معنى مجاهد، زيد ومجاهد، وتصورت النسبة فيما بينهما، ولكن لم أحكم بثبوت النسبة زيد مجاهد، ولم أحكم بنفي النسبة زيد ليس بمجاهد. إذا حكمت بالسلبي أو بالإيجاب هذا تصديق، لأنك صدقت بوجود هذه النسبة أو ماذا؟ أو بعدم وجودها. أما إذا تصورت زيد وتصورت الجهاد وتصورت النسبة فيما بينهما ولم تحكم، ما زلت في ماذا؟ في ساعة التصور. هذا تصور فقط، تصور لماذا؟ لثلاثة أشياء. واضح إن شاء الله. أما إذا حكمت فهو يكون ماذا؟ من الحكم. إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.